Thank you. كما تأتي إباحه بمحله. قل لهم يا نبي الله، الظاهر أنه خطاب لجميع الخلق، وإن كان الكلام السابق مع المشركين، قل لجميع البشر الذين أرسلت إليهم، تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. تعالى فعل أمر، التحقيق أن تعالى وهات فعل أمر. وغلط فيهما جماعة من علماء العربية فزعما أنهما اسما فعل، والدليل على أن هات وتعالى فعل أمر أنهما تلحقهما ياء المؤنثة المخاطبة، وياء المؤنثة المخاطبة من علامات الأفعال، ولا تلحق أسماء الأفعال. فالعرب تقول للأنثى تعالج يا فلانة بياء المؤنثة المخاطبة، ومنه قول نابغة نبيان، فقلت تعالي نجعل الله بيننا على ما لنا وفي جهيدي آخرة وكذلك هات. فالعرب تقول للذكر هات بلايا، وللأنثى هات بياء المؤنثة المخاطبة. فدل أيضا على أن هاتك تعالى فعل أمر لا اسم فعل، خلافا لمن زعم ذلك. ومن دخول ياء المؤنثة المخاطبة على هات قول للقيس، إذا قلت هاتين ويديني سما يدك علي هضم الكشفي المخلخل. وهذه الكلمة أصلها خاص، ثم اختار استعمالها عامة لأن أصل تعال يقولها الذي هو مرتفع إلى من هو أسفل منه، فيقول له تعال ارتفع حتى تحضر عندي. هذا أصلها، إلا أن العرب توسعت فيها فصارت تطلق تعالى على حضور عندي، ولو كان الآمر أسفل والمأمور أعلى. فيقول الرجل في الأرض لمن على السطح تعالى عندي، وهو في الحقيقة تسافل إلي. لا إلا أن العرب صارت تطلق تعالى بمعنى حضور من غير نظر إلى أصل العلو والسهل. فمعنى تعالى قل تعالوا احضروا عندي وادنوا مني واقربوا مني، أتل عليكم ما حرم ربكم عليكم. أتل معناه أقرأ وأقف، والمضارع مجزوم في جواب الأمر. وعلماء العربية يقولون إن المضارع المجزوم في جواب الأمر أنه في الحقيقة مجزوم بشرط مقدر دل عليه الأمر، وتقريره إن تتعالوا أي إن تحضروا عندي أتل عليكم ما حرم ربكم، وأتل معناه أقرأ وأقف. وأصل التلاوة من تلاه يتلوه إلى تبعه، لأن التلاوة مصدر سيال لا تحصل إلا من حرف يتلوه حرف يتلوه حرف يتلوه حرف، وهكذا. فأصلها من تلاه يتلوه إلى تبعه، والعرب تسمي التابعة تاليا والمتبوعة متلوا والتباعة تلاوة. ومنه سموا الجمل تاليا لأنه يتبع النور، فيسموها ليعرف منها المستعدة للقاح واللاقع كما هو معروف. ومنه قول غيلان يغرم إلى الجابر التالي تناسينا عهده وعرضنا أنذاك الرياح الجناهب. أصل التلاوة مصدر سياد لأنها من مقاطع حروف يتلو بعضها بعضا، والمصادر قسمان، مصدر سيئات ومصدر غير سيئات. فالمصدر الذي ليس بسيئات هو الذي يحصل بأدنى مرة كالضرب، فإنك لو ضربت شيئا بشيء مرة واحدة حصلت ماهية الضرب. فالضرب مصدر غير سيئات بخلاف التلاوة والكلام، فلو نطقت بحرف واحد لم تحصل التلاوة لأنها مصدر سيئات، لا بد من بعض يتبع بعضا حتى يتم على المصدر. قوله أتل ما حرم ربكم عليكم، أسمع ما هنا موصولة وهي على التحقيق في محل المفعول، مفعول أتلو معناه أقرأ وأقص عليكم الذي حرمه ربكم عليكم. وقيل إنها استفهامية معلقة بالفعل وهو ضعيف، لأن المعروف في علم العربية أن الاستفهام إنما يعلق أفعال القلوب، والتلاوة ليست من أفعال القلوب، فالتحقيق أنما موصولة وأنها في محل المفعول. أي تعالوا أقرأ وأقص عليكم الذي حرم ربكم عليكم، وحرم معناه منع، التحريم في لغة العرب معناه المنع، وهو يطلق في الشرع وفي اللغة، يطلق في الشرع على ما حرمه الله أي منعه على لسان نبيه وتوعد مرتكبه بالعقاب، ويطلق في اللغة على منع الشيء، فكل شيء منعته بالقوة فقد حرمته، ومن إطلاقه بمعناه الشرعي. قوله هنا أتل ما حرم ربكم عليكم فهو تحريم شرعي، ومن إطلاق التحريم بمعناه اللغوي في القرآن قوله في بني إسرائيل وهم في الدين، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، فإنه تحريم كوني قدري لأن الله منعهم إياه، لا تحريم شرعي على التحقيق. ومن إطلاق العربي التحريم على التحريم بمعنى المنع لا بمعنى الشرع، قول امرئ القيس جالت لتطرعني فقلت لها اقصري إني امرؤ صرعي عليك حرام، أي لا تقدرين عليه. ومنه وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، من التحريم الكوني القدري إلى الشرعي. ومنه قول الشاعر حرام على عيني أن تطعم الكرى وأن تبقى حتى ألاقيك يا هندو. والتحريم هنا شرعي، أتل ما حرم ربكم عليكم. في قوله عليكم وجهان، أحدهما أنه يتعلق بحرم حرمه عليكم، أو يتعلق بأتل عليكم ما حرم ربكم، والثاني سيأتي في الجواب عن الإشكال الذي في لفظة لا من قوله ألا تشركوا وربكم معناه سيدكم وخالقكم فليدبر لشؤونكم. وقوله ألا تشركوا بدأ هذه الوصية بعدم الإشراك بالله، لأن إخلاص العبادة لله وعدم الإشراك به هذا رأس الأمر، وهو الذي بعث الله جميع الرسل من أجله، وهو الذي فيه المعارك بين الرسل والأمم، والله قد أوضح في كتابه ذلك إجمالا وتفصيلا. قال على سبيل الإجمال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ما بعثنا في كل أمة رسول بما بعثنا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله أن اعبدوا الله هو حظ الإثبات من لا إله إلا الله، واجتنبوا الطاغوت هو حظ النفي من لا إله إلا الله. وقوله وما أرسلنا من رسول إلا يوحى إليه، وفي القراءة الأخرى إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقوله وسلم أرسلنا من قبلك من رسلنا وجعلنا من دون الرحمن آلهة معبدون. هذه الآيات الإجمالية ونظائرها في القرآن. أما التفصيل فإنا إذا نظرنا إلى دعايا الرسل وقصصهم مع أممهم وجدنا هذا هو دعوة كل نبي، فأول من بعث بعد الكفر في الأرض نوح. يقول الله فيه ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، ماذا قال نوح؟ قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم قال وإلى عاد أخاهم هودا، أي أرسلنا إلى عاد أخاهم هودا ما لا جاءهم به، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا ما يا قال قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا ما يا قال قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا على سبيل التفصيل. السماوات والأرض إنما قامت على أشرف كلمة، هي كلمة لا إله إلا الله، هي التي خلقت من أجلها الجنة والنار، وامتحن الخلق فيها، ودخل من دخل الجنة بالعمل بها، ودخل من دخل النار بعدم العمل بها، وهي مركبة من جزئين نفي وإثبات. فمعنى نفيها خلع جميع أنواع المعبودات في جميع أنواع العبادات غير خالق السماوات والأرض جل وعلا، ومعنى إثباتها إفراده جل وعلا وحده بالعبادة التي هي الذل والخضوع على وجه التي هي التقرب إلى الله بما أمر أن يتقرب إليه به على وجه الذل والخضوع والمحبة. فلا يكفي الذل والخضوع عن المحبة ولا المحبة عن الذل والخضوع. فهذه وضابط هذا من أراد أن يخلص هذه الكلمة لله فلينظر إلى كل شيء أمر الله أن يتقرب إليه به وأن يتعبد به خلقا وليخلص في آيات الله، فإنه يلقى الله مسلما موحدا. وليحذر كل الحذر من أن يخلف شيئا من حقوق الخالق للمخلوق، لأن من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. والأحاديث بذلك في حكم المتواترة لكثرتها، من أشهرها حديث أبي ذر الثابت في الصحيحين من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قال وإن زنى وإن سرق، 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 حتى قال في الثالثة وإن رغم أرض أبي ذر. وكان أبو ذر إذا حدث بالحديث يقول وإن رغم أنه أبي ذر. والله إذا والعبد إذا لقي ربه بقراب الأرض ذنوبا ولم يشرك به شيئا لقيه باقترابها مغفرة، وهو يقول في محكم كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي بعض الروايات عن سبب إسلام الوحي، وإن زعم قول أنها غير ثابتة إلا أنها ذكرها بعض العلماء أن الوحشي عبد الزبير بن مطعم لما قال له إن قتلت عم محمد صلى الله عليه وسلم، يعني حمزة، بعم طعيمة بن عدي الذي قتله يوم بدر الطرق وحضر الوحشي وأصله عبد الحبشي مملوك لجبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف حضر أحدا لا يريد إلا حمزة لأبي أن يعتقه سيده فأخذ حربة حبشية لا تحديت وكمان في صخرة من صخرات سفح جبل أحد حتى رأى حمزة فرماه فأطاله في ذريته تحت السرة فخر طريعا رضوان الله عليه رضي الله عنه وأرضاه. بعد أن قتل حمزة لم يزله سيده بوعده بالعتق فغضب سيده وهم أن يأتي النبي ويسلم. زعموا في هذه القصة أنه كاتب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد صلوات الله وسلامه عليه إني أردت الدخول في دينك فمنعتني آية مما أنزل عليه قلقتني من رحمة الله وهي قول ربي والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخرج فيه مهانا. قال ربك صادق لا يكذب وقد قال إن من فعل هذه الثلاث إنه يلقى العذاب ويخرج فيه مهانا. فإذا لا فائدة لي في الإسلام ولا طمع لي في الخير بعد أن فعلت الثلاثة يعني نفسه البعيد. قالوا فأنزل الله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. زعموا أن النبي بعث بها إليه وأنه لما نواها رد إليه الجواب وقال ربك يقول وعمل عملا صالحا فهذه على شرط قوي ومن يقدر على العمل الصالح فقد لا أقوم بهذا الشرط. فأنزل الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فأرسل إليه بها فلما تأملها قال هو يعلق على مشيئته يقول لمن يشاء ومن هو الضامن والكثير لأنه يشاء فأرسل بها إليه. فأنزل الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قالوا فتأملها فقال أما هذه فنعم وأسلم. هكذا قاله بعض العلماء مع أنه أن غيره يقول لم يلبث ترتيب النزول على هذا الباب. والحاصل أن هذه الآية من أعظم الآيات التي خاطب الله بها هذه الأمة لأن الخطاب فيها لخصوص المشركين على أنفسهم. لم يقل يا عبادي الذين آمنوا بل قال يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهذا يستغنى منه الشرك فإن الله لا يغفره كما صرح به في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فحقه في العبادة لا مسامحة فيه ولا مهاودة ولا يقبل إشراك أحد معه فيه وغير ذلك من الذنوب إن شاء عفاه عن صاحبه وإن شاء أخذه به كما هو معلوم. فعلينا أن نتأمل هذه الآيات ونحذر كل الحذر من أن نصرف شيئا من حقوق الله لأحد من خلقه بل نفرق بين حقوق الخالق وحقوق المخلوق ونفرد الخالق بحقوقه ونعطي المخلوقين حقوقهم. ومن حقوق الله التي غلط فيها كثير من عوام المسلمين فطرفها لغير مستحقها ودخل بذلك أمرا هائلا عظيما، هو أنه قرر الله في كتابه في آيات واضحة أن الإنسان إذا أنزل الله به الكروب والشدائد التي لا يقدر على رفعها إلا الله، فالالتجاء في هذا الوقت من خصائص الربوبية وحقوق خالق السماء الخالصة. فنحن علينا معاشر المسلمين ونسأل الله العافية إذا نزل بأحدنا كرب أو مكروه أو داهية أن يعلم أن الالتجاء في ذلك الوقت من خصائص الربوبية كخلق السماوات والأرض. وقد أوضح الله هذا في آيات كثيرة، ومن أطرح الآيات التي أوضح فيها أن الالتجاء وقت نزول الكروب والشدائد التي لا يقدر على كشفها إلا الله، آيات في سورة النمل، لأن الله بين ما يختص به وما يلزم لربوبيته من الحقوق، فقال: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما تشركون. وفي قراءة أخرى: أما يشركون. ثم قال: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها فإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا فإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. ثم قال: وهو محل الشاهد، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. ثم قال: أإله مع الله يستحق هذه الحقوق. ثم قال: قليلا ما تذكرون، أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، من يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فهذه حقوقه الخالصة وسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، لعلمه بالوحي ونور بصيرته بالقرآن، كان إذا نزلت به الشدائد والكروب عرف من صاحبها الحق وفرض على الحق لمن هو له. ولذلك لما نزلت به أعوام كربة يوم بدر وكانت معه طائفة قليلة من المسلمين كما قال الله: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، ولو قتلت تلك الطائفة لم يعبد الله في الأرض قط، كما صرح به النبي في الأحاديث الصحيحة: اللهم إن تارك هذه الطائفة فإنك لن تعبد في الأرض. والمشركون في قوة عددهم وعددهم، وهذا أعظم الكرب، وهو صلوات الله ولا يقدر على كشفه إلا الله. وهو صلى الله عليه وسلم على وعد من الله أن يقيه إحدى الطائفتين، وإلا يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، هو يتضرع إلى الله: ربي أنجز ما وعدتني، ربي أنجز ما وعدتني، حتى يسقط رداؤه عن مهره، فيأتي أبو بكر رضي الله عنه ويجعل الرداء على ظهره ويقول: حسبك، فإن ربك لن يخلفك. وأنزل الله في هذا كما ثبت في الصحيح: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فعلينا معاشر المؤمنين أن نعلم حقوق خالقنا وأن نكون لمحبة رسولنا وتعظيمه صلى الله عليه وسلم واتباعه يقر عينه بإفراد خالق السماوات والأرض بحقوقه جل وعلا. فإن الشيطان يدخل ببني آدم من طرق خفية، فإذا قيل للجهلة: هذا حق خالق لله، كخلقه للسماوات والأرض وخلقه للبحار، وسيد الخلق كان يصرف هذا الحق لله صنعوا ابتلاء له صلى الله عليه وسلم ومحبة وتعظيما يكره هذا الحق لمن هو له، كما كان صلى الله عليه وسلم يكره استطاع مرضيه والإخلاص لله، ويعلم أنه إقرار لعين الرسول ومرضاة لله وتعظيم لرسول الله ومحبة له واتباع، وهذا يغيظ الشيطان ويبغضه فيقول: من يقول لك هذا فهو من الذين لا يعظمون الرسول ولا الصالحين ويمنعونك من أن تصرف لهم هذه الحقوق. هذه فلسفة شيطانية، والقرآن يبين أن هذا الحق من خصوص الربوبية، حق خالص لله والرسل يصرفونه لله، فنحن إنما علينا بمحبة الرسل وتعظيمهم لاقتداء بهم، وأن نخلص لله حقه كما كانوا يخلصونه له. والكفار مع جهلهم صرحت عنهم الآيات التي لا تكاد تحصى في المصحف أنهم كانوا يعرفون هذا، فإذا نزلت بهم الكروب والشدائد العظام صرفوا الحق في ذلك الوقت لمستحقه تماما، فإذا أمنوا رجعوا يصرفونه لغيره. والآيات في المصحف الدالة على هذا لا تكاد أن تحصيها. وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، يعني إذا ركبوا في السفن واضطربت عليهم أمواج البحر ورأوا الكروب وخافوا الموت دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ويقربون الحق لغير من هو له، وإذا غشيهم موت فظهرت دعوا الله مخلصين له الدين، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا، أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا، وجروا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق أي يصرفون الحق لغير صاحبه، إنما بغيكم على أنفسكم. والآيات بمثل هذا لا تحصى في المصحف، وقد قدمنا مرارا أن المعروف في التاريخ أن سبب إسلام إكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه أنه كان شديد العباية في الجاهلية للنبي، وهو من الجماعة الذين جاءوا من وراء الصحابة يوم أحد لما ترك المركز في سفح الجبل، وبقي أميرهم عبد الله بن الزبير وطائفة حتى قتلوا هو وصفوان بن أمية الجماعة الذين جاءوا من وراء ظهور المسلمين حتى دار طرح الحرب على المسلمين، وجرح النبي صلى الله عليه وسلم وشج حتى وافت فيه حلق المغر وكسرت رباعيته وشقت شفته وقتل بعمه وابن عمته، وقتل 70 من خيار الأنصار، وكذلك هو يوم فتح مكة من أشد الناس عداوة للقتال، ولذلك قال حماد بن قيس الذي كان يقول لامرأته: سأجعل لك خدما من نساء محمد وإياك في هاربا فأغلق الباب دوني، فجاء هاربا يوم فتح مكة فقالت له: أين ما كنت تقول؟ فقال رجزه المشهور: إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر إكرمة وبيزيد واقف كالمؤتمة واستقبلتنا بالسيوف المسلمة لهم نهيط خلفنا وهمهما يقطعن كل ساعد وجمجمة ضربا فلا تسمع إلا غرغنا لم تنطقي باللون أدنى كلمة. كان إكرمة بالغا هذا من معاداة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فتح النبي مكة وعرف إكرمة أن النبي استتب له عليه عواصف الريح وهجت عليه الأمواج وعقار الهلاك. فإذا جميع من في السفينة ينادي بعضهم بعضا من أطراف السفينة: اعلموا في هذا الوقت أن تدعوا غير الله لئلا تهلكوا، لأنه لا يقل من هذه الكروب والأهوال إلا هو وحده جل وعلا. فجاءت فراس عكرمة ثم قال: والله إن كان لا ينجي من ظلمات البحر إلا هو، فلا ينجي في كروبات البر إلا هو. ثم قال: اللهم لك علي عهدا، إن أنقذتني من هذه فلا أدعن يدي في يد محمد صلى الله عليه وسلم، فلأجدنه رؤوفا رحيما. وعلى كل حال، فإخلاص حقوق الله لله مرضاة لله ومرضاة للرسول، وإقرار لعين الرسول واتباع له وتعظيم وعمل بالعلم والقرآن. وهذا مما ننصح به أنفسنا وإخواننا على ضوء كتاب الله تعالى وقوله جل وعلا: ألا تشركوا به شيئا. هذه الآية الكريمة من سورة الأنعام هي إكثر معروف مشهور، وجينة العلماء عنه معروفة مذكورة مشهورة. اعلموا أولا أن قوله هنا شيئا فيه وجهان من الإعراب، أحدهما أنه ما نادى عن المصدر فهو مفعول مطلق في المعنى، أي لا تشركوا بالله شيئا من الإشراك، أي لا إشراكا صغيرا كالرياء ولا إشراكا كبيرا. فعليه يكون اسم الشيء واقعا على الإشراك فيكون في معنى المصدر، والعرب ما نادى عن المطلق أي لا تشركوا بالله شيئا، أي لا تشركوا به إشراكا أي شيئا من الإشراك قليلا أو كثيرا. الثاني أنه مفعول به بلا تشركوا، أي لا تشركوا به شيئا من الشركاء، لأن حقوقه الخالصة لا يفرق معه فيها.
أعني كلاما يشم برائحة النبي لا خلاف في هذا.
منه جلال يهطلو يعني نزع عن كبرق كما هو معروف. وانشد بعضهم له قول الآخر تذكرت ليلى فأثرتني صبابة وكاد صميم القلب لا يتقطع أي كاد يتقطع. قالوا هذا أسلوب معروف ولا هنا صلة بدا المقام عليها ويتهيد تقوية الكلام والنهي عن الشرك. هذا قول بعض العلماء. وقال بعض العلماء أن هنا تفسيرية وهو التحقيق وهي مفسرة لحرم وإلى فسرنا التحريم كان لا تشركوا هو معنى التحريم لأن
معروفة، فأمره بأن يصاحبهما بالمعروف وهما كافران، فما ذلك بالمؤمنين. وقد جاء عن بعض العلماء أن سبب نزول آية التي في سورة الممتحنة لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، أن أسماء بنت أبي بكر، أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها ليست شقيقة عائشة وعبد الرحمن، لأن عائشة وعبد الرحمن شقيقان، أمهما أم رومان الفراسية من بني فراسي بطول كنانة، وأسماء أمها امرأة أخرى تسمى قيلة. وقد جاءت إلى المدينة زائرة ابنتها أسماء وأم كافرة، فما رضيت أسماء أن تنزل أمها حتى تستشير النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنها جاءت زائرة ومعها هدايا من هدايا الزادية، فأمرها النبي أن تنزلها وتحسن إليها. قال بعض العلماء وفيها نزلت: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. فالحاصل أن على المسلمين أن يبر والديه ولا يعطهما، فبئر الوالدين من أعوان الخائب إلا الله، ومن أعوان أسباب دخول الجنة. وحقوق الوالدين من كبائر الذنوب الموجبة لسخط الله ولدخول النار مع قبحها في الدنيا. وقوله إحسانا مصدر، قال بعض العلماء منصور به للمعلوم أن لا تشركوا به شيئا وأن تحسنوا بوالديه إحسانا. نعم. وقوله جل وعلا: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. قال هنا في سورة الأنعام
عنها خاتمه. هي كما أمرت مما أوصى به صلى الله عليه وسلم مبلغا تلك الوصية عن الله نهي جميع الخلائق عن أن يقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقوله في هذه الآية الكريمة ولا تقربوا فيه سر عظيم وتعليم كبير، لأنه لم يقل ولا تفعلوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، لم ينهى عن ذئرها فحسب، بل نهى عن سربانها، لأن من قرب من الشيء قد يقع فيه، والراكع حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فبين في هذه الآية أن الفواحش، وسنبين معناها، أن الإنسان منهي عن أن يقربها، لأن القرب منها مظنة للوقوع فيها، كالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وهذه الآية الكريمة من الأدلة القرآنية على وجوب سد الذرائع، لأن القرب من الشيء ذريعة للوقوع فيه، فإذا نهي عن القرب منه كان ذلك سدا لذريعة الوقوع فيه. وقد اجمع العلماء على وجوب سد الذرائع في الجملة، ودل عليه في الجملة الكتاب والسنة والإجماع. وتفصيل ذلك أن الذرائع عند علماء الأصول ثلاثة أقسام: قسم يجب سده بإجماع المسلمين، وقسم لا يجب سده بإجماع المسلمين، وواثقة هي محل الخلاف، هي المعروفة عند أهل الأصول بالذريعة الوسطى التي لم تبلغ درجة المجمع على سده، ولم تتنازل إلى درجة المجمع على عدم سده. أما المجمع على عدم سده، أما المجمع على وجوب سده، فهو الذي يكون ذريعة إلى الحرام، ويكون ارتكابه مظنة للوقوع في الحرام، وهذا ممنوع بإجماع العلماء. ومن أمثلة هذا القسم المجمع على سده سب الأصنام إذا غلب على ظن من سبها أن عبدتها يسبون الله، وقد قدمنا هذا في هذه السورة في قوله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فسبوا الأصنام بالنوال إلى ذاته طيب على سماع المسلم، إلا أنه من كان Allah'a emanet. وإن كانتا متساويتين وجب ستر الذريعة وجب إلغاء المصلحة إجماعا. أما إن كانت المصلحة راجحة هي أكبر وأرجح والمفسدة صغيرة مرجوحة ففي هذا يلغى المفسدة ويلغى ستر الذريعة إليها تقديما للمصلحة الكبرى. والأمثلة في هذا النوع الذي لا يجب كسره لأن المصلحة فيه أعظم من المفسدة رفع الشارع نفس فإن رفع الشارع نفس ذريعة إلى عقل الخمر منه وهي أمهات الخبائث فتحها الله إلا أن هذه المفسدة أرجح منها عموم جميع الخلق في الزبيب والعنب في أقطار الدنيا والمعتدلية زوال العنب في كل مشرق وكل مغرب لأن العنب والزبيب منفعتان ينتفع بهما جميع الناس وعطر الخمر من العنب إنما يفعله أفراد قليلة فذلك ضرر قريب يلغى من جنب تلك المصلحة العامة العظمى. والأمثلة في هذا النوع من الرائع الذي أجمع العلماء على أن كسره لا يجب لأن المصلحة أرجح من المفسدة مكاتمة الرجال والنساء في بلد واحد لأن مكاتمة الرجال والنساء في بلد واحد لأن تكون هذه الدور متجاورة هذه الدار فيها هذا الرجل وبناته وزوجاته وأخواته وجاره الذي بجنبه معه أيضا بناته وزوجاته وأخواته لأن المعاونة بين الرجال والنساء مصلحة عامة لا يستغني عنها العالم فإن المرأة تقوم بشؤون خدمات البيت في فكرها وبيتها تكون الرضيعة من الأولاد وتحنو على الفقير وتعالج المريض وتقوم على شؤون البيت وتحسين وتحديث فيأتي الرجل من عمله أو من جهاده ويجد قرينه الآخر الكريم الذي هو امرأته وعمله بجميع مصالح الدنيا فهم محتاجون إلى هذا التعاون والاجتماع مع أن اجتماع الرجال والنساء في البلد الواحد قد يكون ذريعة إلى وقوع الزنا من بعض الأفراد لأن الرجل يمر من الطريق فتلقي إليه المرأة من الطاقة ورقة فيها موعد يجتمعان فيه أو يأتوا إلى الشخص وهي على شخص فيتشايعان كما قال نصر بن حجاج السلمي ليس لي بالمؤذنين نهارا انهم ينظرون من في السطوح فيسرعون او يشار اليهم حتى لا كل لابد للمليح فهذا قد يقع منه الوصول الى الزنا من بعض الافراد الا ان هذه المفسده التي تنشا من اجتماع الرجال والنساء في بلد واحد قد تنشأ من أفراد قليلة وهي مغمورة بالمصلحة العامة بمعاونة الجنسين التعاون الكريم كما بيناه